صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبده أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيره. وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. في الدرس الماضي ذكرنا في باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه أنه لا يجوز للمأموم أن يجهر بالقراءة خلف إمامه، بقوله عليه الصلاة والسلام: لما سمع بعض أصحابه يقرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال: من قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ فقال الرجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير. قال: قد علمت أن بعضكم خال جنيها. إذا لا يجوز أن يرفع صوته، بل الأصل في الجهرية أن يصمت، إلا وهذه مسألة، إلا إذا لم يسمع صوت الإمام. لنفرض أن مأموما لم يسمع صوت الإمام، أصل في الجهرية أن يستمع وينصت، لا أن يقرأ مع الإمام ولا أن يردد معه، بل أن يستمع وينصت لقراءته. في كثير من المفسرين ذكروا تفسير قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ذكروا فقالوا: ذلك في الصلاة، ذلك في الصلاة، يعني إذا صليتم فقرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الأصل أن تستمع وتنصت ولا تتكلم إذا قرأ الإمام. لكن لنفرض أن مأموما لم يستمع قراءة الإمام لبعد صوت مثلا، مش موجود مكرم هناك وبعيد المسافة ولم يستمع ماذا يقرأ الإمام، هو يصلي صلاة الفجر، صلاة المغرب، لا يستمع قراءة الإمام، ماذا يفعل المأموم؟ أو هناك سماعات لكن لا يصل الصوت، لا يصل إلا عن طريق المبلغين التكبير فقط، يصل التكبير عن طريق المبلغين، واحد يبلغ الآخر، لكن القراءة لا يسمعها، فماذا يفعل؟ قالوا: إذا كان بعيدا عن الإمام لا يسمع قراءته، فالأصح أنه يقرأ إذا كان يسمع، فالأصح أنه يقرأ لأنه لا يسمع، هو يقرأ في نفسه، مثل ما تكون صلاة سرية يقرأ المأموم. كذلك إذا لم يسمع المأموم الإمام في الجهرية فإنه يقرأ، المأموم يقرأ إذا لم يسمعه. وكذلك ذكروا في حكم الأقرش، واحد يسمعش وبصلي، ولو كانت كل مكبرات الصوت عند جانب مش راح يسمع شيء يقرأ الشيء، ماذا يفعل؟ أيبقى ساكنا ولا يقرأ؟ قالوا: يقرأ، هذا الذي يسمع، لا يسمع الصوت لسبب فيه هو أقرش مثلا أو لبعد صوته، فإنه يقرأ لأنه لا يسمع قراءة الإمام، وهو مأمور بالإنصات إذا سمع قراءة الإمام وهذا لم يسمعها. فإذا هذه المسألة تذكر في الباب الذي قبل باب نهي الممنوع عن جهل القراءة خلف إمامه. أما مسألة من باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة أي إمام صلى بصلاة جهرية، فهل يبتدئ القراءة عندما يقرأ الفاتحة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يجهر بها أم لا يجهر بها؟ أورد الإمام مسلم رحمه الله ألفاظا للحديث، والعلماء والفقهاء يوجهون هذه الألفاظ على معان عديدة وعلى طرق شتى. مسألة الجهر بالبسملة يعني الإمام يؤم الناس إذا بدأ قرأ الفاتحة يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ولا يبدأ مباشرة يقول بسم الله الرحمن الرحيم في سره ويقول الحمد لله رب العالمين، هل يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أم يسر بها؟ هذه المسألة شهيرة بين العلماء، وصنف فيها بعض أهل العلم كتبا مستقلة كالإمام الدارقطني والخطيب البغدادي، والإمام الذهبي اختصر كتاب الخطيب البغدادي، وأبو شامة المقدسي ألف كتابا في مسألة الجهر بالبسملة، هل الإمام يجهر بالبسملة أو لا يجهر؟ النووي هنا قال باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، فكأنه يعتمد مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ومذهب الشافعي رحمه الله أن الإمام يجهر بالبسملة، الإمام يجهر بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم يجهر بها، ومذهب الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد رحم الله الجميع قالوا يسر بالبسملة ولا يجهر بها، ومذهب الإمام مالك رحمه الله قال يكره أن يقرأ البسملة أصلا، يكره أن يقرأ البسملة أصلا لا سرا ولا جهرا. لذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله قالوا إن الإمام الفلاني يجهر بالبسملة، فقال سبحان الله أيريد أن يذبح، أيريد أن يذبح، يعني واحد لما يأتي يذبح يقول بسم الله يسمي الله، فإذا قرأ الفاتحة جهر بالبسملة قال سبحان الله أيريد أن يذبح. إحنا الآن بين ثلاثة أقوال، بين من يقول يكره أن يقرأها، وبين من يقول يسر بها وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة، وبين من يقول يجهر بها. اسمعوا الأحاديث النبوية التي الأحاديث التي يرويها أنس بن مالك وهو الذي صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام. هل النبي صلى إماما ولا ما صلى؟ صلى. جهر بالقراءة ولا ما جهر؟ جهر، صلى صلوات جهرية. هل كان يجهر بالبسملة ولا ما كان يجهر؟ نقل لنا أنس بن مالك رضي الله عنه ذلك، فقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، سبحان الله، رضي الله عن الصحابة، لا يقول فقط صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن صلاته خلف رسول الله تكفي دليلا، لكنه تأسى بقول النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فقال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إيه؟ يسر فيها ولا ما ذكروها مطلقا؟ الرواية في عند الطحاوي وابن حبان في رواية صحيحة عن أنس بلفظ فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، فيحمل هذا أنهم كانوا يقرؤونها لكن كانوا يسرون إيش بها، كانوا يسرون بها، إذن هم قرأوا بسم الله الرحمن الرحيم لكنهم كانوا يسرون بها، كانوا يسرون بها. ونفي أنس بن مالك فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هنا ليس نفيا للقراءة، فهو لا ينفي أنهم ما كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، نفي للجهر بالقراءة، فهو نفى أنه سمع بسم الله الرحمن الرحيم، وما نفى أنهم قرأوا بسم الله الرحمن الرحيم لرواية فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. إذن أيها الأخوة، هذه السنة وهذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم من أقوال أهل العلم أن الإمام إذا صلى بالناس فإنه يسر بالبسملة ولا يجهر بها، يعني يقولها في نفسه بسم الله الرحمن الرحيم، لا يرفع صوته بها، ثم بعد ذلك يبدأ بالحمد لله رب العالمين، وهذا قول أنس، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، قول واضح، يبدأ يجهر بقوله الحمد لله رب العالمين. ولكن بعض العلماء قالوا إذا ترتب على المسألة أن الناس أصبحوا يظنون أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، والصحيح أنها آية من الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الفاتحة سبع آيات، السبع المثاني، وقال في رواية صحيحة في السلسلة الصحيحة قال وبسم الله الرحمن الرحيم منها، وبسم الله الرحمن الرحيم منها، فالبسملة آية من الفاتحة، البسملة آية من الفاتحة. فحتى مرة بعد مرة ما يعتاد الناس، يقولون من حكمة الإمام ما يعتاد الناس على ترك البسملة، يجهر بها أحيانا، يجهر بها أحيانا، وينبغي فعلا دائما ننظر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الغالب والله هو المغلوب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ثبت هذا، هذا هو الصحيح بخلاف ما قال ابن تيميه انه لم يثبت انه سلم، الصحيح بالاسانيد كانه سلم تسليمه واحد تلقاء وجهه، السلام عليكم ورحمه الله، تسليمه واحد الصلاه، سلم تسليمه واحده. لكن السؤال، هل هذا هو غالب فعله؟ هل دائما كان يسلم تسليم ولا تسليمتين؟ كان غالب فعله ان يسلم تسليمتين، لكن احيانا يسلم تسليمة واحدة. ولذلك من فقه الإمام أنه يتحير ذلك، يعني مش كل يوم يسلم تسليمتين، مش كل يوم يسلم تسليمة واحدة، ليس هذا من فعله، لكن أحيانا لو إمام علم الناس السنة، علم الناس السنة فقال يا جماعة يبدو أن نطبق السنة فنسلم تسليمة واحدة، قال خلاص نتوافق على سلموا تسليمة واحدة، السلام عليكم ورحمة الله. طبعا بعض الناس سواها ما نبهش الناس، فقال السلام عليكم ورحمة الله، ظل الناس كثير جابوا فيه، هسه الشيخ بصحى بسلم الثاني، يلا يا شيخ، هو الشيخ سلم وحده، سلم واحد، يقول للناس علموا نحن نريد أن نسلم تسليم واحد ونطبق هذه السنة. أو سبق عنه عليه الصلاة والسلام أنه سلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، السلام عليكم على شمالي، ثبت ذلك. لكن غالب فعله، غالب هديه كان يسلم تسليمتين، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا غالب فعله. فلو إمام فعل أحيانا هذا الأمر لكان حسنا، وينبغي نحن أن نتعلم السنة. وانت صلاتك السنة مثلا صليت وسلمت تسليمة واحدة، جاز ذلك، جاز ذلك. ومرة قول ما هو احنا ايش يا اخوان، سيأتي هذا الكلام كلام بديع للشيخ الاسلام ابن تيميه في باب التشهد وباب الصلاه على اصحاب الصلاه، ما الذي يجعل اذهاننا تشك في صلاتنا؟ اننا تعودنا الصلاه انها حركات روتينيه، لكن لما مره تقول اليوم بدي اصلي السنه واسلم تسليمه واحده، اليوم ان شاء الله بدي اصلي السنه وبدي اقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم، وبدي اذكر صيغه التشهد الثاني اللي ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام، وصيغه الصلاه عن النبي الثالثه مثلا التي وردت عن النبي عليه الصلاه والسلام، فاذكر هذه واذكرها، وبعدين الصلاه التي بعدها يقول ان شاء الله بدي احفظ الصيغه الاولى وبعدين الصيغه الرابعه او الصيغه الثانيه من الصلاه عن النبي عليه الصلاه والسلام، ظل الذهن ادعى للخشوع، ادعى للخشوع لما تذكر اذكار متنوعه في السجود في الركوع، ادعى للخشوع لما، لكن لما ذكره والصلاة عليه
السلطان هي اللي حافظها 20 سنة. طب في غيرها كمان احكيها واحكي غيرها كذلك. في أذكار أخرى، في صيغ أخرى في السلام تفعلها حتى يلقى دينك مع صلاتك. فالذي نريد أن نقوله أن ما فعله غالبا يفعل غالبا. فلو أن الإمام جهر بسم الله الرحمن الرحيم أحيانا حتى يعلم الناس لكان هذا حسنا، لا سيما أنه قد ورد أن ابن عباس صلى صلاة الجنازة جهرية، جهر بصلاة الجنازة، كبر الله أكبر، قرأ الفاتحة بصوت عالي الله أكبر، ودعا للميت بصوت عالي، صلى صلاة الجنازة جهرية. لما؟ حتى يعلم الناس، حتى يعلمهم، يقول لهم هي كيفية صلاة الجنازة، حتى يعلمهم. وهنا في الرواية التي معنا عد أن عمر بن الخطاب كان يجهر، اسمع ايش قال، يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. هذا هو دعاء ايش؟ الاستفتاح. طب ايش الواحد يقول؟ كان يجهر. طب نحن نسر بدعاء الاستفتاح ولا نجهر به؟ نسر. الامام هل اذا وقف الله اكبر يرفع صوته سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك، هل يفعل هذا؟ إذا لماذا فعل عمر بن الخطاب هذا؟ لماذا جهر بدعاء الاستفتاح؟ ليعلم الناس، ليعلم الناس، فجهر بهذا الدعاء ليعلم الناس. فلا حرج إذا كان بعض الأحيان أن يجهر بعض الأذكار، واحد يعلم ابنه الصلاة وهو بعلم الصلاة يجهر بعض الأذكار، هذه بس يجهر يرفع صوته بعض الأذكار حتى يعلم ابنه الصلاة الصحيحة. فإذا هنا قول عبده أن عمر الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات تعليما للناس، فيحسن بالإمام أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أحيانا تعليما للناس. طبعا الذي ذكره هنا هذا هو دعاء الاستفتاح، وهو من أكثر الأدعية في الاستفتاح. وذكرته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. وحديث أبي هريرة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية، فقيل يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. فعلمه النبي عليه الصلاه والسلام ماذا يقول بدعاء الاستفتاح. هذا دعاء الاستفتاح كذلك. بعض اهل العلم استحب ان يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك في صلاه النافله، اللهم باعد بيني وبين خطاياي حديث ابي هريره في صلاه الفريضه، في صلاة الفريضة. قالوا ليه؟ قال لأن عائشة هي التي روى الحديث الثاني، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي في بيتها النافلة، وأبو هريرة روى الحديث الأول وكان يشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ الفريضة، كان يشهد معه الفريضة. لكن كل حسن، يعني لو واحد قال أي دعاء من أدعية الاستفتاح في الصلاة صح منه وجاز منه، جاز ذلك منه. طيب سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمه، هذا جمع بين التسبيح والتحميد، تنزيه الله عما لا يليق، هذا هو التسبيح، تنزيه الله عما لا يليق. طب والتحميد؟ إثبات كمال الأوصاف والأفعال لله. يقول ابن القيم رحمه الله هذا الدعاء تنزيه لله عن كل عيب وعن كل نقص، وأنه محمود بكل حال. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، ايش يعني وتعالى جدك؟ وتعالى جدك ايش يعني؟ مين يعرف؟ عظمتك، الجد العظم. نحن كثير يا اخواني في اذكار نقول هل نعرف معناها؟ معاني الاذكار مهمه في الصلاه حتى تخشع. وتعالى جدك اي تعالت عظمتك، او تعالى غناك، تعالى غناك، كما تقول ولا ينفع ذا الجد منك، الجد ايش يعني؟ ولا ينفع ذا الغنى منك غناه، الغني لا ينفعه الغنى عند الله، ولا ينفع ذا الجد ذا الغنى ذا العظم منك غناه ذا الجد منك الجد لا ينفع الغني غناه. اي ما معنى لا ينفع ذا الجد منك الجد؟ كثير سالوا ايش يعني وتعالى جدك يا رب؟ تعالى جدك اي تعالت عظمتك. وكان يقول بعض الصحابه كان احدنا اذا حفظ البقره وال عمران جد في اعيننا. ايش يعني جد في اعيننا؟ عظم في اعيننا. كان احدهم اذا حفظ البقره، يا سلام يحفظ سوره البقره يحفظ سوره ال عمران، اذا حفظ البقره وال عمران جد في اعيننا، عظم في اعيننا، كبر في عينينا مثل ما نقول جد في اعيننا. فهذا قوله وتعالى جدك ولا اله غيرك. طبعا يقول دعاء الاستفتاح يبسمل سرا الامام ثم يجهر بالحمد لله رب العالمين. اسال الله ان يرفعنا واياكم، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.